بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، وارزقنا الإحسان فيما بقي من رمضان، بلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا. اللهم نجح أبناءنا وبناتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وما زلنا مع هذه السلسلة الموسومة بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة مع جزئها الثالث، وما زال حديثنا موصولا مع إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، وهذا هو اللقاء السابع في رحاب حديثنا عنه رحمه الله. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. بعد أن بينا نشأته ومولده واسمه ونسبه، تكلمنا عن زهده وورعه، تكلمنا عن أدابه وأخلاقه وثناء العلماء عليه، في هذا اللقاء سوف نقف أمام محنة الإمام أحمد بن حنبل. نقف أمام محنة الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله، وسوف نقرأ من كتاب من أعلام السلف للشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله، فله كلام طيب في الحديث عن محنة الإمام أحمد رحمه الله. يقول المصنف حفظه الله ممهدا للحديث عن محنة الإمام أحمد: مضت سنة الله عز وجل في عباده أن يمتحنهم حتى يظهر بالامتحان صدق الصادقين وكذب الكذابين. قال الله تعالى في سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. المقصود بالفتنة هنا الاختبار والامتحان، فكما ذكرت في أكثر من لقاء إن الألفاظ الواردة على مائدة القرآن لابد أن تؤخذ من خلال السياق، سياق الآيات، فلفظة الفتنة قد تأتي بمعنى الشرك، وقد تأتي بمعنى الامتحان والاختبار، ده بيرجع لسياق الكلام التي وردت فيه الكلمة. فإن كان في القرآن بتقرأ الآيات قراءة جيدة وتفهم سياق الآيات وفي من نزلت وعن من تتحدث. فمثلا عندما نقرأ قوله تعالى في سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أن تصيبهم فتنة، لفظة الفتنة خلاص، لكنها جاءت في مناط الوعيد لمن خالف هدي النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، لذا فسرها الإمام أحمد بالشرك، فسرها بالشرك، قال الفتنة هي الشرك، فيخشى على من رد بعض قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يقع في الشرك والعياذ بالله. فانظر إلى خطورة الجرأة على وحي السماء، لأن احنا في زمن ربنا عافنا وإياكم كثر المتكلمون بالرأي والهوى، والذين يعادون وحي السماء، يعادون النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، ويحتكمون لآرائهم وعقولهم، ودي مشكلة خطيرة جدا. فإذا الفتنة هنا تفصل بإيش؟ بالشرك والعياذ بالله. لكن لما تقرأ صدر سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، ده بيتكلم عن أهل الإيمان وأهل الصدق. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يبقى معناها إيه؟ الامتحان والاختبار. أنت بتقول أنا مؤمن خلاص كده، يبقى هنختبرك وهنمتحنك في صدق إيمانك عشان نظهر صدقك من كذبك. أنت بتقول أنا مؤمن، طيب هنبتليك في دنيا وفي دين. في دنيا ضيق في الرزق، هنشوف هنختبرك هتصبر ولا هتكفر. في المال خلاص عرفنا، طيب في الولد نبتليك بالولد، إما بالمن وإما بالمرض وإما بالموت، هنشوف حالك هتعملي. هنبتليك في الزوجة، إما بفقدها أو بعنادها ونشوزها، وهنشوفك هتعملي، ده اختبار امتحان. كذلك هنختبرك في دينك، في إيمانك وصدقك بنصوص الوحي، هتعمل بما جاء في القرآن وبما جاء عن نبيك، أم تحتكم للرأي والهوى وتتجنب المنهج بحجة بقى فقه الواقع ومش الواقع اللي أصبح صنما يعبد من دون الله والعياذ بالله. فبحجة فقه الواقع تركنا النصوص والسنن، نقول لك لا، فقه الواقع، الواقع يقاد بالشرع مش تقود الشرع بالواقع، فانتبه لهذا. يبقى الشرع حاكم على الواقع مش الواقع هو اللي يحكم على الشرع، إلا في المسائل الاجتهادية اللي ما فيش فيها النص المرجح، فدي خلاص باب الاجتهاد مفتوح لمن أهل للاجتهاد. فالفتنة الواردة هنا وهم لا يفتنون، يعني لا يختبرون لا يمتحنون، طبعا لا يكون، لابد من اختبار ولابد من امتحان. شو أنت بتقرأ القرآن والسنة يبقى لابد أن تكون من أصحاب الفهم، أو ترجع للعلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشد الناس بلاء، فقال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إذن على قدر إيمانك على قدر ابتلائك وشدة الابتلاء. وقد سئل الإمام الشافعي رحمه الله هل الأفضل أن يمكن العبد أو يبتلى، فقال لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. فبيبين لنا أن قضية التمكين ليست هينة وليست سهلة، لابد من الابتلاء واختبار. فإن صبرت على الابتلاء مكن الله لك، وذلك في سورة السجدة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإمام ابن تيمية رحمه الله يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، يعني لا إمامة إلا بصبر على الابتلاء، لأنك لابد أن تمتحن وتبتلى في أمور كثيرة جدا. عليكم السلام. إن صبرت وثبت كان التمكين، كان التمكين. ولنا في رسولنا الأسوة والقدوة، كم عانى النبي وكم ابتلي النبي من أجل هذا الدين. كان يلقب بالصادق الأمين، مجرد الرسالة اتهموه بالكذب، واتهموه بالشعر، واتهموه بالكهانة، واتهموه بالجنون. نفس الحالة بتتكرر في كل زمن ومكان، مع أهل الصدق وأهل العلم وأهل الفضل يتهمهم الناس بالتشدد، بالكذب، بعدم الفهم. واضح؟ وبنشوف احنا الصور دي موجودة في دنيا الناس. ويصفون المميع المضيع بأنه رجل يعني عاقل وفاهم الواقع. ودي المصيبة الخطيرة جدا عندما يتطاول السفهاء على الفضلاء، فعلى الدنيا السلام. عندما يتطاول السفهاء على أهل العلم والفضلاء، فدي المصيبة الخطيرة جدا. وده معنى أن الأمة فيها خلل جسيم، فيها خلل جسيم. فإذا لا تمكين بغير ابتلاء. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم صبر على سب قومه له، مش بس كده، ده صبر على إيذائهم، يضعون الكذورات على ظهري وهو ساجد بين يدي ربي ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. طرد من مكة إلى المدينة، لما راح الطائف قبل الهجرة ضربوه بالأحجار حتى أدموا قدميه. أنت بقى يا طالب العلم، هل اتضربت بالأحجار من أجل الاستقامة على دينك؟ لسه. ونقول للعلماء كده وللدعاء، يعني ما شفتم ما رآه النبي، يعني يوضع الكذورات والنجاسات على ظهرك وانت ساجد؟ ما حصلتش. صح؟ طيب، حصلت للنبي من أجل أن يصل الإسلام إلينا، وصبر عليه الصلاة وأزكى التسليم. هل الناس كانوا يمشوا وراك ويشتموك ويسبوك ويلعنوك؟ والله فعلوا كده مع النبي وأرادوا قتل النبي في مكة، بل خنقه بعضهم حتى كاد الثوب يؤثر في عنقه ويقتلوه. وجاء الصديق مسرعا يبعدهم عن رسول الله يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ سبحان الله. فإحنا ما شفناش الكلام ده، ما شفناش إن حد يعمل معنا كده. في الطائف سلطوا الصفهاء والصبيان يشتموا النبي ويسبوا النبي ويضربوا بالأحجار حتى أدموا قدمي الشريفتين عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومعه خادمه زيد بن حارثة يتصدى للحجارة على رسول الله حتى أدموا رأسه رضي الله عنه أرضاه ويدافع عن النبي. أهو طالب العلم من أجل العالم يتلقى الضربات وشج رأسه دفاعا عن رسول الله. فإحنا ما شفناش ده خلاص. ودي القضية، لازم يكون في ابتلاء، ولازم تصبر، تصبر على الابتلاء عشان تمكن. طردوا من مكة وذهب إلى المدينة وبكى عليه الصلاة وأزكى التسليم وخاطب مكة، إني أعلم أنك أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي. طبعا وجود بيت الله الحرام أرض مباركة، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت منك أبدا. إحنا ما شفناش ده. النبي شافك، طرد من بلده وسب وضرب عليه الصلاة وأزكى التسليم. والقرآن ينزل والنبي حزين كده في الطريق إلى المدينة، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، لا تحزن يا محمد، هترجع مرة ثانية بس هترجع منتصرا عزيزا. في المدينة غزوات ومعارك، ويوم أحد شج وجه النبي والمغفر دخل في وجنته وأسقطوا رباعية النبي، كسروا رباعيته صلى الله عليه وسلم، رباعيته، والدم ملأ وجهه من أجل الإسلام يا إخوة، من أجل الإسلام. لذلك مكن الله له ومكن لمن معه لصبروا على الابتلاء. الأمة اللي ما تربتش على سنة الابتلاء، بمجرد ما يجيها أي نوع من الابتلاء بتنحرف، والعياذ بالله. لازم نتربى على سنة الابتلاء. بعض الناس ما ينظر الإسلام إلا في باب المصلحة فقط، لكن لو جاله من خلف الإسلام بعض الابتلاءات والضيق يترك الإسلام ويولي ظهره، ودي مصيبة خطيرة جدا. لابد أن تثبت. النبي ثبت والصحابة ثبتوا، فرفع الله أعلامهم إلى قيام الساعة. فالشاهد لا يمكن الإنسان إلا بعد أن يبتلى تختبر. علشان كده كان علماء السلف يختبرون طلاب العلم، ومش أي حد يطلب العلم، فكانوا يغضبونهم. فاللي بيصبر ده اللي عايز يتعلم، واللي يمشي مع السلامة ربنا رحنا منه، ده مش بتاع علم، ده جاي فيه كبر خلاص كده، جاي عايز ياخد المصلحة بس والمنفعة فقط بدون تبعات وبدون ما يتربى، فده ما ينفعش لطلب العلم. فكان علماء السلف يمتحنون الطلاب ويختبرونهم. إذن لا تمكين إلا بعد ابتلاء. قال: وما تعرض له إمامنا وإمام الدنيا أحمد ابن حنبل رحمه الله يدل على مكانته في الإيمان وعلو شأنه عند الملك الديان. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سورة السجدة. قال بعض السلف: لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا، لأن الجزاء من جنس العمل. أخذ برأس الأمر، ثبت على شدة الابتلاء، وده رأس الأمر، يبقى لازم نجعلك رأسا في الأمة، جزاء من جنس عمل. لما أخذوا برأس الأمر جعلناهم رؤوسا، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وقد أخذ الله عز وجل على أهل العلم الميثاق على أن يبينوا للناس الحق ولا يكتمونه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. للأسف الحديث ده من ضمن الأحاديث التي ظلمت بين الناس، ظلمت أي فهمت على غير مقصد النبي عليه الصلاة والسلام في زمننا المعاصر، يعني زمن الثورات والانقلابات والفساد والإفساد وسفك الدماء، ويحتج من خالف المنهج بهذا الحديث، يقول لك أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، فيدعو الناس للمظاهرات والاعتصامات وتخريب البلاد. ليه؟ وبيعتقد أن ده إيه؟ أفضل الجهاد. ولو قرأ الحديث قراءة الفاهم لعلم أنه ما دعا إليه باطل. أفضل الجهاد كلمة إيه؟ عدل. كلمة إيه؟ عدل. عند، لازم تقف مع كلمة عند دي في لغة العرب. عند يعني إيه؟ يعني عند الحاكم، روح له، روح له وانصح بالعدل بينك وبينه، مش في الفيسبوك ولا في خطب الجمعة ولا في دروس العلم، ولا تحرض الناس على الخروج فيختلف السفهاء بالغوغاء بالمحرضين فتسفك الدماء ويذهب الأمن وتضيع خيرات البلاد، كما حدث في بلاد المسلمين اليوم في سوريا حدث ولا حرج، في تونس حدث ولا حرج، في ليبيا اليوم حدث ولا حرج، وما زالت مصر بتجني تبعات هذا حتى اليوم من ضيق وقرب وضياع اقتصاد. في اليمن شوف اللي بيحصل، فدي قضايا خطيرة جدا، خلاص مشكلة خطيرة جدا. إذا كنت تريد أن تطبق هذا الجهاد كعالم، اذهب إلى الحاكم، إن عجزت ليس لك إلا الصبر، انكر بقلبك الظلم والجور واصبر وادعو له بالصلاح، كما قال الفضيل ابن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في الحاكم. قالوا: كيف؟ قال: لأن بصلاحي صلاح للرعية. أنا لو عندي دعوة مستجابة أدعو بها لمين؟ للحاكم، لأن ربنا استجابها وأصلح الحاكم، يبقى الخير للأمة كلها، خير للرعية كلها، وهكذا. إنما اعتصامات، يقول لك مش عارف ايه اعتصام مدني ولا بيسموه ايه، وكل مؤسسة تعتصم وتترك العمل، طب ماذا تخريب للبلاد؟ هل الإسلام جاء بالتخريب؟ دي مشكلة خطيرة. صح، ده القرآن بالنص يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، فيجي يقول لك عامل اعتصام عن الاكل والشرب ما بياكلش لغايه ما يموت. طب وبعدين هو ده الاسلام؟ هو ده الاسلام؟ مش هو ده الاسلام. ويتبعوا مين بقى؟ سنه غاندي. مش يتبعوا سنه النبي؟ غاندي اللي قاعد في الشوارع وقال لك مش هاكل لغايه ما اموت، ويسيبوا هدي النبي عليه الصلاه وازكى التسليم، صح؟ ودي مصيبه. يعني يتبعوا هدي الملحدين ومن يعبدون الصنم ويتركون هدي من جاءهم بالرحمه المهداه عليه الصلاه وازكى التسليم. يقول لك عامل اضراب على الطعام، اضرب يا سيدي، اقتل نفسك. هو ده الإسلام؟ ده مش إسلام يا إخوة والله، دي عواطف جارفة بعيدة عن المنهج تماما، لا تحتكم لا لقرآن ولا لسنة، واعتصامات وتخريب للشركات والمصانع وتعطيل للمؤسسات. شوية مؤسسة التعليم تعمل إضراب ليه؟ عشان الرواتب، يخرج المدرس يسيب المدرسة ويسيب الرسالة. طب ده أنت معلم حتى تأسى بنبيك، منهج الأنبياء ما أسألكم عليه من أجر، والقليل ربنا يبارك لك فيه. واضح؟ لا اعتصامات وترك المؤسسات وترك العمل وتخريب في البلاد، وبالتالي يندس في وسطهم المغرضين أصحاب الأجندات وأصحاب تخريب البلاد. يضرب رجل أمن مثلا ضربة، يروح الأمن ينفعل يقتل وخلاص سالت الدماء. ده احنا كنا خارجين سلميين، فين سلميين بقى؟ انتوا فتحتوا الباب للمفسدين. فيش حاجة اسمها سلمية ولا خروج ولا اعتصامات ولا الكلام ده كله في الإسلام يا إخوة. كل هذا والله من أبطل الباطل، وإن قال به بعض أصحاب الهوى هذا من أبطل الباطل. فنصيحة الحكام بينك وبينهم، روح اغلظ عليهم في القول بينك وبينهم كما كان يفعل علماء السلف، يروح يتكلم مع الأمير ويأمره بالمعروف وينهى عن المنكر. فين؟ عند سلطان جاء عنده. لما بقول لك تعالى عندي يعني فين؟ في البيت عندي، تعالى اقعد معي، صح ولا ايه؟ ده حتى العلماء قالوا كده، عند مليك مقتدر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فين بقى؟ فين يا ابني؟ في الجنة، عنده في داره، فالجنة دار الكرامة. واضح؟ عند مليك مقتدر. فلابد أن نفهم النصوص فهما صحيحا. يبقى الذي يريد أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر فين؟ عند من يأمر وينهى، خاصة إن كان أميرا أو حاكما. طيب ما أقدرش أوصل له، أو ممنوع أن أنا أوصل له، أو خلاص اصبر اصبر. النبي قال الكلام ده، ستلقون من بعد أثرة وأمورا تنكرونها، أي من الحكام والأمراء. أثرة يعني هياخدوا الدنيا كلها، يسلبوا الأموال ويعيشوا في القصور، والرعية مش لاقية تاكل ولا لاقية عمل، ماشي كده؟ النبي قال الكلام ده والله. طب ده دنيا، وكمان في الدين، ده مش في الدنيا فقط، في الدين كمان، وأمورا تنكرونها، يعني كمان يخالفوا الإسلام ويخالفوا الدين ويعصوا الملك الديان سبحانه جل جلاله ويخالفوا النبي في أحكامهم، خلاص كده؟ فشوف الصحابة سألوا النبي فماذا تأمرنا؟ أن ننابذهم بالسيف؟ يعني نخرج نقتلهم؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. وفي رواية اصبروا حتى تلقوني على الحوض، أو كما قال النبي. فده المنهج يا إخوة، يبقى لازم نفهم. قال الإمام أحمد، ونشوف محنته الآن، كم تعرض للإذاء من الأمراء على مرور 4 أمراء، منهم اللي سجنوا، منهم اللي جلدوا، ومنهم اللي سبوا. وأحمد كان طلاب العلم عنده لا يقلون عن 10,000 طالب علم، كان بكلمة واحدة بس يعمل فتنة في الأمة، صح؟ هل قالها؟ والله أبدا، بل كان يأمر بالصبر، يأمر بالصبر في شدة محنته. وكانت كلمته فين؟ عند الأمير، لما تكلم في الفتنة دي والمحنة دي كلم الأمير، وكلمة عدل لما قال له قل بأن القرآن مخلوق، قال أتيني بنص من كتاب الله أو من سنة رسول الله أقول به، هات لي نص يقول الكلام ده، مش بكلامك أنت كأمير، إن ده دين، دي عقيدة. وثبت، جلده وحبسه وهو صابر محتسب، وده اللي هنشوفه بعد قليل. فمن ضمن الأحاديث اللي ظلمت هذا الحديث: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. سمى إيه؟ جائر يعني ظالم. فنقول لك لما تحب تنصح الحكام انصحهم بينك وبينه، عجزت عن الوصول إليهم اصبر ولا تمدحهم على ظلمهم وجورهم فتكون من الظلمة معهم، لأن برضو إسلامنا دين عدل. لا تمدح ظالما ولا تثني على جائر، لأن مدحك للظالم إقرار للظلم وأصبحت شريكا معه في الظلم. فإن ظلم وجار أنكر بقلبي وأرفض هذا الظلم إنكارا بالقلب وأصبر حتى ألقى ربي عز وجل، خلاص. والأمر والنهي يكون بصفة عامة دون تعيين. نأمر الناس بالعدل، نأمر الناس بعدم سفك الدماء وبيان حرمتها وهكذا، ونأمر الناس بالرفق بالرعاية وهكذا. نصيحة عامة مطلوبة لكل أمير ولكل حاكم كما كان يفعل العلماء، لكن مش بتهييج الناس ولا بالسب ولا باللعن ولا بتشجيع الناس على الإفساد في الأرض، هذا ليس منهج أهل الحق. قال العلماء: وإنما كان ذلك أفضل الجهاد، لأن الجهاد تعريض للنفس للتلف، وكلمة العدل عند السلطان الجائر يغلب على الظن تلفه. لما تروح تكلمه بينك تنصحه في مجلس ربما قتلك، نعم، فأنت كده فعلت الرأس أفضل الجهاد، أنك رحت للحاكم ونصحته في الله وأمرته بمعروف ونهيته عن المنكر، تجبر عليك وقتلك كما فعل الحجاج مع سعيد بن جبير فأمره إلى الله عز وجل يقتص منه. وذلك قال له كده سعيد لما قال له: اختر أي قتلة تريد، قال: بل اختر أنت يا حجاج، فإذا قتلتني قتلة ستقتل بها، الجزاء من جنس العمل. ودعا دعوة قال: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، وقد كان واستجاب الله دعوته. فبعدها مات الحجاج وابتلي بداء في البطن، مات على إثره، وكان يقول: يا ويلي، مالي ومالي سعيد بن جبير، مالي ومالي سعيد بن جبير. إن العلماء يا إخوة لهم منازل، العلماء لهم منازل، فمن تعرض للعلماء بسوء سواء كان أميرا أو غير أمير فالعاقبة وخيمة، لأنهم حملة الشريعة، حملة النور، هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، فمن تعرض لهم بسوء فانظر إلى الوعيد الشديد: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمن عاد العلماء وأولياء الرحمن آذنهم الله بالحرب، وهل يقوى أحد على الحرب مع الله رب العالمين؟ مشكلة خطيرة جدا. فالواجب على العلماء والدعاء إلى الله عز وجل الجهر بكلمة الحق غير هائبين ولا وجلين، بشرط العدل كما ذكرت لك. انصح بصفة عامة، نعم، تعيين بينك وبين من تعينه، خلاص كده، خاصة من الأمراء والحكام. طيب تعيين غيرهم من البشر بعد المناصحة من المفسدين في الأرض كأهل البدع وأهل الفسق، يجوز الجهر بأسمائهم تعيينا لتحذير الناس من الشر والبدع، ويكون ده بضوابط تكون على قدر بدعته فقط ولا تزيد، لا تخوضن في عرض ولا تسب ولا تلعن، على قدر البدعة، وتحذر من بدعته ومن شر بدعته حتى يحذره الناس. قال الإمام الذهبي رحمه الله: الصدع بالحق عظيم، يحتاج إلى قوة وإخلاص، فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به، والقوي بلا إخلاص يخذل، فمن قام به كاملا فهو صديق. اللي يكون بالحق كاملا عنده إخلاص وعنده قوة بضوابطها فهو ده الصديق، ومن ضعف فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب، إنكر بقلبك، وليس وراء ذلك إيمان، فلا قوة إلا بالله. هذا كلام الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. وقد تداول الإمام أحمد أربعة خلفاء بعضهم بالتهديد والوعيد، وبعضهم بالضرب والحبس، وبعضهم بالنفي والتشريد، وبعضهم بالترغيب في الرياسة والمال. تخيل بقى يمر عليه أربعة أمراء ويبتلى بهم وهو ثابت رحمه الله. وذلك صاحب السنة إذا سمع اسم أحمد بن حنبل انشرح صدره وأحبه. لماذا؟ الجزاء من جنس العمل، كان سببا في تثبيت أركان هذا الدين في ظل الفتن رضي الله عنه. ولا يزداد الإمام إلا ثقة وإيمانا ويقينا، وهذا شأن الإيمان الصادق. قال الله تعالى سورة الأحزاب الآية 22: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أدي أهل الإيمان يوم الأحزاب لما أحيط بهم من كل حدب وصوب، وعشرة ألاف مشرك يحيطون بالمدينة وهم في قرب وضيق، وكمان مش بس كده واليهود من داخل المدينة ينقضوا العهد كمان، أهل الإيمان قالوا إيه؟ قالوا هو ده اللي ربنا وعدنا به، إنه نبتلى وهنمتحن وهنختبر فمن ثبت له الجنة. الله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بهذا الإيمان وبهذا الصدق أرسل الله الريح فدمرت خيام المشركين وفر هاربين، ونصر الله جنده بلا قتال. الله أكبر. ليه؟ عشان في يقين وفي صدق مع الله عز وجل. فالمؤمنون الصادقون يزدادون بالبلاء إيمانا وتسليما. كان بعض السلف يقول إذا مرت علي 40 يوما لم أبتلى فيها أشك في نفسي إن أنا في حاجة غلط. يا طبعا معيار ومقياس، إذا كنت على الحق ستبتلى، إذا لم تبتلى يبقى راجع نفسك بقى، يبقى في خلل معين، في خلل معين. خلاص تقول لي عم الشيخ بس أنا الحمد لله كويس، بس أنا أحسد نفسي على الحق، ما فيش ابتلاء متهيأ لك. النعمة نفسها ابتلاء وانت غفلان عن شكري، وده من أشد الابتلاء، فراجع نفسك، فلازم تشكر النعمة. وهكذا فالمؤمنون الصادقون يزدادون بالبلاء إيمانا وتسليما، والمنافقون يخافون من لا شيء، كما قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم. المنافق دايما خايف من كل حال، ما يحبش الابتلاء. هذا تمهيد قبل الحديث عن محنة الإمام أحمد، والمقام ضاق، والحديث عن المحنة من أولها إلى آخرها يحتاج إلى لقاء غير اللقاء حتى لا نبدأ ولا ننهي. فإن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء هنبدأ الحديث مع ملخص الفتنة اللي تعرض لها الإمام أحمد، وكيف ثبته الله فيها، وكيف جعله سببا في تثبيت الأمة من بعده إلى قيام الساعة في هذا الباب العقدي الهام، قضية خلق القرآن المزعومة التي ادعاها أهل الأهواء وأهل البدع في زمن الإمام أحمد، وثبت الله أحمد على قولة الحق بأن القرآن صفة من صفات الله، وصفات الله ليست مخلوقة. انتظرونا لنواصل إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.